السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل وقفات مع سورة يوسف. نسمع مع مصاحف ليه؟ مصاحف شباب. طيب، كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى، حدش فاكر؟ طيب، كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الآيات العظيمة، احنا كنا تكلمنا ان انت بتقرأ سورة يوسف دايما بتستحضر مسألة انتقال المشاهد، ان المشاهد بتنتقل بصورة سريعة، وان اسلوب القرآن كما ذكرنا بيختلف عن اسلوب التوراة او الانجيل او اي قصص حتى كتبوا بشر. يعني التوراة والانجيل من عند الله، لكن حدث تحريف، فالكتب الحالية الآن لا يثق بها. فحينما تقرأ فيها، وزي ما ذكرت لكم قبل ذلك أن الدكتور سامي عميري عمل 50 مقارنة بين قصة يوسف في التوراة وقصة يوسف في القرآن، الشاهد أن لما تيجي تقرأ قصة يوسف في القرآن تجد أن فيه اهتمام ببعض القضايا ومشاهد معينة فقط، بقية أحداث القصة أنت بتستنتجها أو لا حاجة لنا بها. زي ما نشوف النهاردة أن في بعض الأحداث فيها خلاف، والمفسرين حاولوا يتعاملوا معاها. هل نحاول نملى الفجوة اللي ظهر أمامنا ديت بأن احنا مثلا نعود إلى الإسرائيليات ونحاول نعرف إيه اللي حصل، أو أن احنا نتجاوز ونقول أن القرآن طالما أغفل ذكر ما حدث احنا أيضا نغفل ذلك ونستفيد من اللي ذكر لنا في القصص القرآن. وده هدي عام في القصص القرآني، يعني لو أنت فهمت في سورة يوسف يفتح لك بإذن الله عز وجل أفاق فهم أي قصة قرآنية بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، احنا قلنا آخر مشهد كنا توقفنا فيه كان سيدنا يوسف كان فين؟ كان في السجن، ولسه حتى الآن في السجن. وقال بعد كده: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى وقال الملك بعدما ظهرت براءة يوسف عليه السلام، قال الملك ائتوني به أو ائتوني به أستخلصه لنفسي. المرة الأولانية قال الملك ائتوني به بس، خلاص لما تيجي ترجع وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول، المرة دي زاد كلمة أستخلصه لنفسي، لأنه خلاص أنا تيقن أول مرة تيقن من حلمه وصبره وعدم عجلته بالخروج، ثانيا تبين براءته بعدما اعترفت امرأة العزيز على خلاف ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب من القائل. فبعدما ظهرت براءته وظهر حلمه وظهر علمه وظهر علمه وظهر حلمه ظهر علمه بالرؤية وحلمه عدم الخروج وعدم عجلته، كل هذا ظهر للملك، قال أستخلصه لنفسي. ونجد زي ما ذكرت قبل ذلك أن دايما اللي مسؤول عن أي مسؤول عن إدارة أي مكان، ولا سيما لو ملك أو رئيس، حينما بيجد أن شخص عنده موهبة معينة يريد أن تكون هذه الموهبة خالصة له، فقال أستخلصه لنفسي. فالملك مش بس كان عايز يوسف يخرج من السجن، ده يريد ان يوسف يخرج من السجن ويستخلصه نفسه، يكون كل اعمال يوسف خالصه في اداره الملك، ولا سيما ظهر من يوسف عليه السلام الحكمه في اداره الموقف اللي هتمر به مصر، ان مصر او مش بس مصر، كل هذه المنطقه ستمر بمجاعه 7 سنوات عجاف، ويوسف بفضل الله سبحانه وتعالى من تاويل الرؤيا عنده حل وهو يستطيع اداره الموقف ده. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا في خط كده معانا طول ما احنا ماشيين في السورة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يدبر ليوسف وكيف يلطف به، وأن كل حلقة من حلقات القصة لو فقدت لن يصل يوسف إلى الملك. انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى ألقى هذه الكلمة على لسان الملك وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، وأن إزاي أن يوسف من بعد هذه الآية خلاص انتهت لحظات الضعف وانتهت لحظات الابتلاء بالاستضعاف، والابتلاء لحظات الابتلاء انتهت وبينتقل الى الابتلاء بالسراء بعد الابتلاء بالضراء. من هذه الآية انتقلت الآيات ان يوسف عليه السلام اصبح في عزة وذهب الى القصر وأصبح في غنى. فهنا من هنا في مفرق في القصة حصل, إن قصة سيدنا يوسف حصل فيها نقلة تامة. يعني سيدنا يوسف الأول كان بينتقل بين البئر وبعدين القصر أو الجب وبعدين القصر وبعدين السجن, هنا بيحصل انتقال تام في قصة حياة يوسف عليه السلام. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي, قلنا هنا زود كلمة لما ظهرت الأمارات أكثر من ذلك. فلما كلمه الفاعل هنا, هل فلما كلم يوسف الملك أو لما كلم الملك يوسف, أيا كان على خلاف المفسرين لكن الخلاف مش مثمر قوي. الشاهد ان لما حصل, عارفين أشبه بانترفيو, يعني عارف انت لما تروح تعمل انترفيو وتقدم السي في بتاعك وتبقى قاعد مقلق خايف تقول كلمة تتفهم غلط وعايز تظهر إمكانياتك. فلما كلمه ظهرت إمكانيات يوسف مع المواقف السابقة, إنه هو عنده حلم وعنده صبر وأنفة وعفة وبريء مما اتهم به, كل دي مواصفات جعلت إن الملك يستخلصه نفسه. ولما تكلم معه ظهرت ما عنده من مواهب. فلما كلمه قال له بس خلاص, إنك اليوم لدينا مكين أمين. يبقى يا جماعة أحيانا, وهنشرح دي إن شاء الله في قول الله سبحانه وتعالى, وكذلك مكنا ليوسف, لما تكون مقدم على وظيفة أو في لقاء مهم في حياتك, اعرف أن التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى, أن الكلمات التي تلقى على لسانك هي من توفيق الله لك. فلابد أن الإنسان يكون القلب معلق بالله سبحانه وتعالى, وزي ما نذكر كما قلت في قوله سبحانه وتعالى, وكذلك مكنا ليوسف. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه, إما فلما كلم الملك يوسف أو فلما كلم يوسف الملك, قال إنك اليوم لدينا مكين, قيل من فعل مكن أي أصبح متمكنا, أي أنت اليوم ذو مكانة تفعل ما تشاء وتختار ما تشاء من الوظائف لأنك أمين, لأننا جربنا أمانتك فأنت ذو مكانة عندنا لأنك أمين, فاختر الوظيفة التي تريد واختر المكان الذي تريد أن تعمل فيه فأنت صاحب مكانة عندنا وأنت مستأمن. يعني لو اخترت أي وظيفة لن نجادلك فيها لأنك ذو مكانة عندنا ولأنك أمين مستأمن. فلو اخترت حتى أنك تكون وزير مالية أو تكون في أي مكان يستدعي هذه الوظيفة, تستدعي نوع من الأمانة, في وظائف تستدعي نوع من العلم حتى لو مش في نوع من الأمانة, وظائف تستدعي الأمانة أكثر من العلم, عموم الوظائف تستدعي الجمع من الاثنين, أن الإنسان يكون أمين ويكون قوي في هذه الوظيفة عنده علم. وهي دي, وده كان يعني الشرطين دول تقريبا هو ده العمودين اللي قام عليهم كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية, كتاب السياسة الشرعية, ان اي وظيفة ان ما تحتاج عشان تقوم بهذه الوظيفة, وان لا يوسد الامر الى غير اهله, يكون الانسان عنده علم وقوة لادارة هذه الوظيفة وعنده امانة. يبقى لما واحد عايز يتعين في وظيفة معينة وعايزين نشوف عنده مؤهلات ولا لا, مش بالنسب ومش بالقرابة ومش بالواسطة, ان هو يكون عنده علم ويكون عنده قدرة ويكون عنده أمانة. بعضهم يدخل الأمانة في العلم أو بيدخل الأمانة في القوة, أيا كان هذه الوظائف أو هذه قصدي المواصفات اللي على أساسها بيختار الإنسان. وبهكذا تقوم الدول, لأن لو الوظائف أصبحت فيها نوع من العشوائية والعبث والواسطة بتسقط الدول. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة, لأن خلاص هيحدث خراب لو كل واحد بيتولى وظيفة مش مكانه, وتلاقي واحد مثلا خريج كلية معينة وبيشتغل في وظيفة لا تناسبه, كل حاجة مش بتقوم مقامها, يعني ده بيحصل إشكال بيحصل خلل. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا وصل الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال يوسف عليه السلام وجدها فرصة, قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما تيجي تقرأ في التفسير في الآية دي تجد أن المفسرين استشكلوا بعض القضايا في هذه الآية, يعني تجد هنا أن بعض المفسرين أطنب وأطال لأن حدث إشكال معين. إيه الإشكال اللي بيحدث أحيانا؟ أني قبلك ظاهر الآيات بيدل على شيء, وإحنا ممكن يكون في شريعتنا الحالية شيء أشبه أنه بيخالف ده, فلابد أن إحنا نحاول الجمع. يعني أحيانا بيحدث عند بعض الناس تعارض ظاهري بين النصوص, لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تعارض لا بين النصوص ولا بين النصوص والعقل, وأن هذا التعارض بيكون متوهم أو ظاهري. إيه التعارض أو إيه الإشكاليات اللي واجهت العلماء في الآية دي؟ قالوا في إشكاليتين مهمين جدا. أول إشكالية, كيف يطلب يوسف عليه السلام الإمارة وكيف يطلب الولاية وكيف يطلب وظيفة. وإحنا عندنا في الشرع إن إحنا منهيين عن سؤال الإمارة، لا تسأل الإمارة، النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب من اللي يأتي ويطلب الإمارة. حديث مشهور مع أبي موسى الأشعري لما جاء مع بعض الأشعريين، كان معه اثنين من الأشعريين، وطلبوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسلهم أمراء على اليمن، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى الأشعري متعجبا، يعني إزاي يطلبوا طلب زي ده؟ فقال يا رسول الله والله ما كنت أعلم، كنت أعرف أنهم يطلبوا طلب زي ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل اذهب أنت، وأرسل أبو موسى الأشعري مع معاذ بن جبل وقال له تطوع ولا تختلف. وكثير قال لعبد الرحمن بن سمرة قال لا تسأل الإمارة، وحديث كثيرة جدا. بل حتى الصديق رضي الله عنه لما خرج في سرية وكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض السرايا يحدث مؤاخاة، يجي مثلا رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار، حديث طويل أظن في كتاب الزهد لأبي داود ولغيره، إن الصديق لما خرج في سرية فكان مع أحد الأنصار، فقال له الأنصاري تعال نتناصح، فقال له الصديق لا تأمرن على اثنين، الصديق بينصح، فتذكر ذلك الأنصاري هذه النصيحة وكان يعمل بها حتى ولي الصديق، فراح له قال له أنت بتقولي لا تأمرن على اثنين وأنت بتمسك الخلافة أنت تنصحني؟ فأخبره الصديق بما حدث وأنه لم يختر ذلك وأن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، بل أصلا الصديق اقترح في سقيفة بني ساعدة أن اللي يملك الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو يقوم بالأمر إما عمر بن الخطاب أو أبو عبيدة بن الجراح، فقام عمر الخطاب وبايع الصديق رضي الله عنه. الشاهد أن احنا عندنا نهي في الشرع أن الإنسان يسعى حثيثا ويظن في نفسه الخير ويقول أنا أصلح له، وأن دايما اللي بيسعى للإمارة ويكون عنده نوع من الطمع يولى لها، يتركه الله سبحانه وتعالى، لا يعينه الله سبحانه وتعالى. لكن الذي تأتيه الإمارة وهو في نوع من العزوف عنها يوفق ويعان. فالعلماء قالوا إزاي؟ طيب إزاي سيدنا يوسف طلب ده؟ وقال له اجعلني بصورة واضحة، اجعلني على خزائن الأرض. ده أول إشكال. إشكال الثاني قالوا لو أن الملك في خلاف، هل الملك ظل كافرا أم أسلم؟ فقالوا طب لو الملك ده كافر كيف يعمل يوسف عليه السلام هذه الوظيفة عند الملك الكافر؟ دول الإشكالتين اللي في الآية. وفي إشكال ثالث يعني مش مهم قوي، لو جات الأمور نمر عليه إن شاء الله. طيب بالنسبة لحل الإشكال الأول، العلماء قالوا لو أن إنسان علم من نفسه أنه ذو قدرة وذو أمانة وذو علم ويستطيع القيام بهذه الوظيفة لكن لا يوجد غيره يقوم بهذه الوظيفة، من حقه أن يسعى لذلك. حتى النقطة دي فيها خلاف بين أهل العلم، هل لو واحد شايف أن محدش يستطيع أن يقوم بالقضاء غيره وموقن بذلك، وقالوا هنا سيدنا يوسف كان موقن بذلك لأنه هو من رأى الرؤية ووحي من الله سبحانه وتعالى على قال أن ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليه كيف يدير الأمر، وأن كل اللي موجودين لسه ما عندهمش الإيمان سواء كلهم كانوا لسه على الشرك أو ما عندهمش فقه الشريعة أو غير ذلك، فهو يعلم يقينا أنه لا يوجد في هذه البلد من سيقوم بالعدل. يعني سيدنا يوسف يعلم بوحي من الله سبحانه وتعالى أن أن البلد وكل ما من جوار البلاد ستمر بمجاعة، وأن الوظيفة دي تحديدا لو حد مسكها هيستغل المجاعة ويعطي القوت للأقارب ويعطي القوت بالوسطى، ولن يقوم بتوزيع القوت بالعدل، والبلاد هتمر بمجاعة. هذه المجاعة تحتاج إلى من يقوم بحفظ وأمانة، إني حفيظ أمين حفيظ عليم، فعنده حفظ اللي هي الأمانة وعنده علم يستطيع أن يدير المسألة دي. فقالوا لو حصل نفس القضية بتاعت سيدنا يوسف أن في مكان معين أنت موقن أنه لن يقوم غيرك بهذه الوظيفة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أنت عندك المؤهلات اللي تقوم بها، أنت تستطيع أن ترشح نفسك وتقول أنا عندي هذه المؤهلات. لكن الغريب أنه ممكن إنسان يتجرأ على فتح محدش طلب رأيه أصلا. يعني الوقت أنت بتيجي على الفيسبوك مثلا أي قضية معاصرة وأي مسألة خلافية، وقضية ممكن تكون أكثر تعقيدا، قضايا مثلا بين الصحابة، قضية مثلا معاصرة تحتاج إلى فهم قواعد الشريعة وإسقاطها على الواقع المعاصر، وتجد الكل بيساهم برأيه، كل واحد قاعد يقول بس أنا شايف كذا وأنا رأيي كذا، وانت حضرتك يعني شفتك دي ملهاش أي قيمة على فكرة. يعني اللي احنا عايزين نقول لحضرتك إن اللي انت شايفه ده حضرتك ممكن بكل بساطة تعمله أونلي مي، يعني لو مصمم تكتبه يعني ممكن تكتبه على الفيسبوك بس تعمله ايه انت بس اللي تشوفه، لان هو مش ذو قيمه، انت ما عندكش المؤهلات لده. فدائما اهل الجرأة في الدين، قصدي مش الجرأة في نصر الدين، اخذ الجرأة على العلم وما عندوش مؤهلات دائما ما يسقطوا. في ناس تجد تلمس من كلامها جرأة، جريء، يتكلم في الصحابة بجرأة، يتكلم على العلماء بجرأة، يخطئ ويبدع ويفسق، عنده نوع من الجرأة. حينما تجد المؤهلات التي حصلها لا تجد شيئا، فأمر عجيب. دائما هؤلاء اللي بيتجرأ يسارع في إجابة الفتوى، يسارع في إبداء الرأي، يسارع. دائما أهل النظر بيزدادون، يعني دائما لما تلاقي واحد سأل اتسأل سؤال وجاوب بسرعة، ده غالبا يا عالم جدا وذكي جدا يا ما يعرفش حاجة. يعني اللي بيسارع بالإجابات، أي سؤال بيتسأل بيسارع بالإجابة، يا إما هو عنده علم وذكي والأسئلة دي تسألها كتير وعنده سكيمات في دماغه، يعني عارف يجاوب إزاي بسرعة، أو غالبا وده الأغلب على أحوالنا مع قلة طلب العلم وانشغال الناس بأمور الاقتصاد وانشغال الناس بالأزمات المادية وقلة طلب العلم والصبر على طلب العلم وقلة العلماء مع وجود هذه، فواضح أن ما فيش مجهود لطلب العلم بهذه القوة، فقلة قليلة اللي بيصدق عليهم أنه هو حصل هذا العلم. لكن غالب الناس إلا من رحم الله يسارع جرأة على الدين، يتجرأ ويجيب سريعا. لكن عموم الناس اللي بيتأنى ده غالبا عنده علم. يعني كان مش فاكر، كنت بسمع محاضرة أظن للشيخ عبدالله العجيري اللي هو أهمية المكون الإيماني لطالب العلم، فكان بيتكلم أن المكون الإيماني أحيانا يجعل الإنسان لا يسارع بالإجابة. وكان بيذكر في المسألة المشهورة عن الإمام مالك، أن لما قال واحد وسأله في كام 40 مسألة وتقريبا تلتين المسائل قال فيها لا أعلم، فبيقول لك هو أنت معتقد الإمام مالك لما قال لا أعلم كان صفر في المسألة دي؟ ده ممكن تكون معلومات الإمام مالك في المسألة دي 10 أضعاف اللي عندك وأنت تسارع بالإجابة ويقول لا أعلم. ليه؟ لأن لما أنت بتكثر معلوماتك أصلا أنت بتتأنى، لأن بيحصل عندك نوع من التعارض وشايف أن في دليل ودليل مقابل وفي حديث وحديث مقابل، طب وسند الحديث ده، طب مين العلماء تكلم فيه، طب توجيه هذا الحديث، طب هذه اللفظة، طب اللفظة دي تؤول ولا ظاهرة. أنت كل ما بيزداد علمك أصلا كل ما بتتأنى، أنت بتعمل قواعد كثيرة فبتتأنى لا تسارع بالإجابة. فالشاهد ان كثير من الناس لما تقول له يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسال الاماره لا تتجرى لا تقول لك سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض، ما يا ابني ده استثناء. يعني العلماء بيتعاملوا مع سيدنا مع موقف سيدنا يوسف ان ده ايه استثناء، لكن الاصل الا تعاجل بذلك والا تتجرا على ذلك. خلاص، يبقى ده حل الاشكال الاول في مساله كيف يطلب يوسف ذلك. الاشكال الثاني، ازاي سيدنا يوسف يعمل عند كافر في هذه الوظيفة؟ العلماء هنا أطنبوا يعني صراحة، والآية دي بيحدث حولها سجال طويل، وخاصة في جواز الدخول في البرلمانات ومع الديمقراطية والواقع المعاصر، وهل يجوز ده ولا لا، والحكم بغير ما أنزل الله، والمجيزين للدخول بيستدلوا بالآية دي، والمانعين بيردوا عليهم. وحقيقة أرى أن الاستدلال بهذه الآية فقط على مسألة كبيرة مثل هذه لا تصح. ويعني أنا أميل لقول المانعين للاستدلال بهذه الآية. مسألة عظيمة زي دي لابد أن هي، وده مش بس هذه المسألة وغيرها، تجمع لها النصوص، ولا سيما هذه الآية تحديدا فيها احتمالات كثيرة جدا. أولا مروي عن مجاهد أن الملك أسلم. ثانيا مسألة شريعة من قبلنا، هل هي شريعة لنا أم لا، على خلاف طويل بين أهل العلم. حتى لو قلنا شريعة من قبلنا شريعة لنا ما لم يأتي في شرعنا بخلافه كما رجحوا بعض أهل العلم، وأيضا هذه المسألة تحديدا فيها خلاف طويل. تفاصيل القضايا ما عندناش، حتى من أجاز واستدل بهذه الآية على الجواز زي ابن عطية أو القرطبي، نقلا لابن عطية، القرطبي دائما بينقل آراء ابن عطية، وخاصة لما يقابلك مسألة عايز حكم فقهي بتروح بقى الجامع لأحكام القرآن من الكتب اللي اهتمت بأحكام القرآن زي ابن العربي أو القرطبي. قال له إمتى توافق؟ قالوا لما يكون الملك، القرطبي حط نقلا عن الموردي وغيره، حط ثلاث أنواع، إيه أنواع الوظائف اللي تقبلها، مش أي وظيفة تقبلها، لكن الوظيفة اللي أنت ترى أن غيرك لن يقوم به وأنت ستقوم بالعدل، وأن الملك أو أنت في هذه الوظيفة ستقوم بكل ما تريده، مش هتكون أنت بتسمع الكلام، مش هتكون عبد المأمون، مش هتكون تنفذ اللي بيتقالك، لا أنت هنا تسيبها. يعني لو أنت وجودك زي عدمه مجرد صورة رقم من الأرقام اللي موجودة في الكراسي وبتعمل مخالفة 5% ملهاش أي قيمة وانت بس بيكمل بيك الصورة، انت هنا وجودك ملوش أي قيمة. انتوا عارفين أنا قصدي على ايه طبعا. فالشاهد ان لا، لو كان وجودك مؤثر حقيقة يقينا مش صوريا، فقالوا هنا يوسف عليه السلام من كلام الملك معاه أن الملك ترك له زمام الأمور مطلقا، فكان يتصرف كيف يشاء. لذلك ربنا بيقول وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوى منها حيث يشاء. وفي قراءة نشاء، يعني ما يفعله يوسف كان على مراد الله، فكان بيفعل كل ما يريده يوسف وكل ما يريده الله سبحانه وتعالى. فلما تتولى وظيفة زي دي حتى عندما مكان مش يطبق الشريعة، إلا أجاز ده على خلاف طويل، إلا أجاز اشترط هذا الشرط. لكن إن تجد المسارعين في تولي ولايات لا يفعل شيئا ويتلبس بالمظالم أكثر ما يقوم بالعدل، وإحنا بنقول ماشي دفع المفاسد، لو في مفاسد هتدفع، ولا يدفع المفاسد يتلبس مفاسد أعظم ويشرع عن ذلك، ده أمر عظيم. والغريب يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبتنا، غريب حتى من الاستفاضه، ده شيء عجيب جدا يعني، الاستفاضه في شرح الآية دي ومال مش مال، يعني اختار المنع دخول أي مكان برلمان تشريع وغير ذلك، ما فيش فيه شريعة كاملة، ومنع بعنف وبقوة، واستفاض في الأدلة وصفحات طويلة، الشيخ ياسر برهان ده في القول القديم طبعا قبل الحديث، الوقت هو أجاز. لكن العجيب لما تيجي تقرأ تفسير سورة يوسف له تجد صفحات طويلة ورد على أي شبهة بتستدل بهذه الآية، ورد عنيف جدا، وأراء لابن حزم ولأحمد الشيخ أحمد شاكر وللشنقيطي، واستفاض طويلا في الرد. فإحنا إن شاء الله ربنا يثبتنا نكون على القول القديم، ربنا يثبتنا يا رب جميعا يا رب. والأمر يحتاج إلى دعاء، لا يحتاج إلى ضحك، الأمر يحتاج إلى كثرة الدعاء والتوسل الله سبحانه وتعالى أن يثبته. الشاهد يدل الإشكالات اللي قيلت في هذه الآية، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما تيجي تقرأ الآيتين دول، الآية الآية 56 و57 دي تدلك أن ده وحي، لا يتكلم بهذا الكلام إلا الله، وأن تعرف إيه هي مقاصد القرآن، أن تتعلق بالله، ده مقصد من أعظم المقاصد القرآنية، أن يتعلق القلب بالله. الآيتين اللي فوق ملك بيتكلم مع واحد، مع سيدنا يوسف، شخص أشبه زي ما قلت بإنترفيو بيتكلم معاه، طب أنت مؤهلاتك، طب أنا كذا، طب أنت عايز وظيفة إيه، أنا عايز وظيفة كذا، خد الوظيفة، يعني نقاش بين ملك وبين شخص على وظيفة، طب أنت مؤهلاتك، أنت عندك مؤهلات، طب أنت عايز وظيفة إيه، أنا عايز الوظيفة دي، خد الوظيفة. ربنا بيقول لك اللي حصل فوق ده بتقدير ربنا، مش إمكانيات، مش مواهب، ولا الملك نطق هذا إلا حينما أذن الله له، ولم يخرج يوسف من السجن إلا حينما أذن الله. وكذلك مكن نقلة تماما في الأفعال وفي الضمائر، اللي فوق دول البشر بيتكلموا، الآيتين دول من عند ربنا، الضمائر الله سبحانه وتعالى، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، أن تنظر إلى الحياة بهذه النظرة، أن الذي يفعل كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، حتى يتعلق قلبك به وحده سبحانه وتعالى، مش بمؤهلاتك، مش بإمكانياتك، مش بفلان، مش بالواسطة، مش أنك تعرف فلان، الله يملك كل شيء. الآيتين دول فعلا دي من أهم المقاصد القرآنية. وكذلك مكنا بنون العظم، ما حدث هو بتمكين الله، مش بمؤهلات، مش بإن الملك، مش إن حصلت صدفة، مش إن هي وافقت لحظة صفا عند الملك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. هذا ما حدث، نصيب الإصابة الشيء الموجه، مفيش حاجة يا جماعة بتحصل في الكون صدفة، مفيش حاجة اسمها أصل فلان اتنسى وما خدش باله وإن الأمور مشيت جزافا، أبدا، كل شيء في الكون بحكمة وبقدر، فلان ترك ولم يخرج من السجن بقدر، وفلان خرج بقدر، واختار الله لفلان التمكين، واختار الله لفلان الاستضعاف، كل شيء بقدر. إصابة نصيب برحمتنا من نشاء بتقدير من ربنا سبحانه وتعالى. هذه الآية فعلا من أهم مقاصد الوحي، وده الفارق الجوهري بين قصص القرآن وأي كتاب آخر، إن القصص القرآني لم ينشغل، يعني أصلا هذه الآيات حدث أحداث، وإزاي انتقل من السجن الملك وتكلم معاه، طب تفاصيل الوظيفة، طب يشتغل إزاي، طب شكل المكتب الجديد، كل ده مش مهم. قضية، وحتى لما نيجي نشوف إزاي القصص هنا، قصة سيدنا يوسف بتتجاوز أحداث كثيرة للوصول إلى الهدف الرئيسي، إقامة التوحيد في قلوب العباد، ألا يكون في قلوب العباد إلا الله سبحانه وتعالى. لما عدا إحنا خلقنا لذلك، خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى، ليتعلق القلب به سبحانه وتعالى، ما ينفعش ننشغل بأي شيء، تعبيد القلب لله سبحانه وتعالى ده أمر خطير جدا، أن تسير بين الناس وقلبك معلق به، أن تأخذ بالأسباب. يعني هنا سيدنا يوسف بعد القصة دي ربنا يقول كذلك مكان ليوسف، سيدنا يعقوب يقول لهم ادخلوا لا تدخلوا من باب واحد، يقول لهم ما أغني عنكم من الله شيئا، قصة كلها تعليق القلب بالله، يقول لهم اتوني موثقا لكن فالله خير حافظا، قصة كلها أن يتعلق قلبك بالله. وكيف أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينصر عبدا نصره مهما كانت الظروف ومهما كانت العوائق، ينصره الله سبحانه وتعالى بتدبير وبلطف منه سبحانه وتعالى، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروه بشيء لن يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه، ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه بشيء لن ينفعوه إلا بشيء قد كتب الله له، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عقيدة لابد أن تحفظها، احفظ الله يحفظك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وفي قراءة يتبوأ منها حيث نشاء، أن يوسف عليه السلام وهو في قمة التمكين كان مشغولا بما يريده الله، فكان يشاء يوسف ما يشاءه الله. هنا نقطة خطيرة جدا، مسألة العبودية في كل الظروف والأحوال. يوسف عليه السلام كان في قصر، وهو عند قصر العزيز كان على عبودية من الله سبحانه وتعالى، راودته المرأة فكان على عبودية من الله سبحانه وتعالى، ذهب إلى السجن فكان على عبودية من الله سبحانه وتعالى، ودعا إلى الله وهو في السجن، انتقل إلى قصر الملك بصورة أعلى كان على عبودية من الله سبحانه وتعالى. أن تقوم بمقام العبودية مهما كانت الظروف والأحوال، مهما تقلبت بك الأحوال. إشكال إن واحد أحيانا يحسن العبودية في وقت الضراء، هو يحسن الافتقار لكن لا يحسن الشكر، إذا مكن فجر. وفي واحد في وقت السراء هو ما يعرفش يعبد ربنا إلا في وقت السراء، يقول لك أنا يعني إيه أبسط كده، أنا محتاج أبقى مبسوط عشان أعرف أطلع العبادة، محتاج أبقى إيه أبقى مروق أبقى مأنتخ كده، لكن ما تحطنيش في ظروف تضغطني، ظروف تضغطني خلينا أطلع بقى إيه كلام مش كويس. في هنا العبودية في كل الأوقات في كل الظروف. عايز اقول لك ان مثلا ربنا بيربيك ان انت في وقت معين مطالب انك تقوم تصلي، وفي وقت معين ممنوع انك تصلي، لو قد فيها كراهه في الصلاه ما تصليش، وقت معين تاكل حرام تصوم في العيد، وقت معين يجب عليك الصوم. هذا التنوع حتى تتربى على العبوديه مش بمزاجك. احيانا يكون ممكن العبوديه ليك انك انت تبر والديك، فتجد مشقه ومش عايز تبر والديك. واحد مثلا بيحب يطلب العلم، يقول لك انا احب انت اديني كتاب اقراه او اذاكره، تجده في قمه السعاده، تطالبه يوم يصلي قيام في قمه الثقل، تطالبه مثلا بخدمه الناس او ان يسعى في خدمه اخيه او ببر الوالدين، تجد العباده عليه ثقيله جدا، ما بيحبش بر الوالدين، هو عايز كتابه وعايز يدي درسه، هو بيحب مثلا حاجات معينه فيها شهره معينه، او مش هنتهمه في نيته، هو نفسه تحب طاعات معينه وتبغي طاعات معينه. قد يقبل هذا في أول الأمر، لكن لابد أن تمرن نفسك على أنك عبد، مش بتختار العبودات اللي بتحبها، أنت ربنا بيطلب منك في وقت معين عبودية معينة. لذلك في ناس تحسن العبودية في وقت التمكين ولا يحسن العبودية في وقت الاستضعاف، تجده كثير الملل وكثير الشكوى وكثير الاعتراض ويترك الثغر عايز تمكين، لكن تيجي في وقت الاستضعاف مش عايز يشتغل، أو العكس في وقت التمكين يفجر ولا يلتزم بضوابط الشريعة. فالقضية هنا كيف أن يوسف عليه السلام كان عبدا لله في كل الظروف. فالقضية أن تعبد عقلك وأن تعبد قلبك وأن تعبد بدنك لله. زي قلت في واحد مثلا يحب يقرأ في كتب معينة، تقول له الأولى أنك تقرأ الكتب دي، يحس بنوع من الزمزقة مش عاجبه، هو هنا حتى العبادة بيدخل فيها قسط من الهوى، يدخل فيها قسط من الأول. حديث وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، ليؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، إنك أنت تحاول تجاهد وتجاهد وتجاهد حتى تهوى ما يحبه الله. زي هنا سيدنا يوسف جات يشاء ونشاء، توبوا منها حيث وشاء، مر ليوسف وفي قراءة نشاء الله سبحانه وتعالى، فكانت مشيئة يوسف موافقة لما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فإنك أنت تجاهد نفسك إن أنت في المطلب ده مطلوب منك إنك أنت مثلا تقوم بخدمة الناس، أنت مكسل، أنت بتحبش تجري في خدمة الناس، أنت بتحب العبادة عايز تقعد في المسجد، لا مطلوب منك إنك تخرج من المسجد وتكون في حاجة أخيك، أو العكس واحد بيحب يتحرك في حاجة الناس فيتقال له طب الوقت وقت فرض وقت صلاة لابد أن تكون في المسجد، لك ما خلاص ما احنا بنعمل طاعة. لا، إنك أنت، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول الناس لا يفطر، وبعدين يضرب نفسه على العكس يفطر. تدريب للنفس، لأن القضية قضية عبودية. أحيانا تتعبد بالجلوس مع أولادك والجلوس مع والدك، هذه عبوديات، العبوديات متنوعة. تتعبد بالضرب في الأرض لتأكل من عمل يدك، لتأكل من مباح، لتنفق على من تعول. أنت تكره ذلك، ممكن مش عاجبك ده، كاره ده، لكن تفعل ذلك عبودية. إلى القضية أن تحول حياتك عبودية إلى سبحانه وتعالى. كيف أن يوسف تقلب في كل هذه الألوان وفي كل هذه الأحوال، وفي كل مرة كان يظهر كمال العبودية. ده لب الدين، فما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الظروف بتتغير والنوازع النفس متنوعة. يعني النفس مثلا يجي واحد يطلب العلم، تجد مع كثرة القراءة وكثرة العلم يثقل على العباد ويتكاسل عن أعمال الخير، فهنا نوازع النفس بتتجد معين، يبدأ يقرأ في علوم معينة تجد أنه عايز العملية العقلية تزداد عن العبادة البدنية، فالنفس تنزع للقراءة في كلام معين، يأتي الوحي يضبط له ذلك. تجد إنسان حركي، كثرة الممارسة الحركية تجد أنه بدنه بينزع في اتجاه معين وأفكاره بتنزع في اتجاه معين. لذلك ده قيمة الوحي، ده قيمة الارتباط بكتاب الله سبحانه وتعالى. إن كل ما تمارس الحياة وتشتبك مع الحياة وانت بتعمل بالنص وتنزل تمارس العبوديات، نفسك فيها نوازع، نفسك أحيانا بتنزع بتميل اتجاه معين، ترجع للوحي يضبط لك هذه النوازع. القضايا المحورية اللي ذكرت في الوحي دي تكون محورية عندك. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. وهذا الأمر لأن يوسف كان من المحسنين، لأن يوسف أحسن في قصر العزيز وأحسن في السجن. ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، على قول هنا أن أحسن هو يوسف عليه السلام. فحينما يكون الإنسان من المحسنين هذا الإحسان لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى، إنه من يتقي ويصبر. ودي أيضا من المحاور اللي في السورة، زي ما يجلنا إن شاء الله إن قدر لنا إتمام السورة دي، من محاور السورة إنك أنت بتمر بظروف ممكن تقعد 10 سنوات، طوال 10 سنوات أو 20 سنة أنت بتتقي الله في عملك، تتقي الله مع إخوانك، وتتقي الله في المال، وتتقي الله في الكلمة التي تتكلم بها، وكل ده ما بيحصلش نتيجة عملية. يعني أنت بالنسبة للناس إنسان عادي، تأتي إما في الدنيا أو يوم القيامة كل ما فعلته واتقيت فيه الله سبحانه وتعالى تجد أنك ترفع به درجات في الدنيا وفي الآخرة. فالإنسان اللي بيتقي ويحترز من الكلمة، من التعامل، من لا يؤذي أحد، لا يظلم أحد، ثم لا يجد مرد ذلك من شكر الناس مش مقدراه مثلا، أو لا يجد ذلك من رفع في الدنيا، فاعلم أن هذا لا يضيع أبدا عند الله سبحانه وتعالى، ولا نضيع أجر المحسنين. طيب، واحد يقرأ الآية دي يقول خلاص يوسف عليه السلام مر بابتلاءات، تعرض لمسألة الشهوة، وتعرض للأذى البدني، وتعرض للسجن، فلما كان من المحسنين كان الجزاء أن أتاه الله الملك. خلاص أنا هعمل كده وانتظر الإيه؟ انتظر الملك، وفجأة ممكن يعمل كده ويموت في السجن. يقول لك إيه ده، أنا ضحك عليا ولا إيه؟ يعني أنا ما تقول، أنت بتقول أنت قلت لنا كده تاخد الملك؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها، وده أيضا يدلك أن هذا من الوحي، ولأجر الآخرة خير. خير أفعل تفضيل، خير من إيه؟ خير من إيه؟ طب السياق هنا خير من ايه؟ من هذا المنصب الذي اخذه يوسف، هذا المنصب العظيم الذي اخذه يوسف يتبوأ حيث يشاء، وقال في اخر السورة ربي قد اتيتني من الملك. اجر الاخرة خير من كل هذا الملك. نعم، ما ناله هذا الفقير، ما ناله هذا المبتلى عند الله سبحانه وتعالى في الاخرة خير من كل ملك الدنيا وما فيها. لكننا لا نعظم الاخرة، ولكننا نستعجل، ولكنكم تستعجلون. ده الإشكال، إن إحنا الآخرة مش مركزية عندنا في حياتنا، يعني الدار الآخرة مش واخدة محور هام أو رئيسي في حياتنا. وهم بالآخرة يوقنون، البقرة وهم بالآخرة هم يوقنون في لقمان، ده هو بيزداد يقينا، إن الشيء اليقيني الأساسي عنده هو الآخرة. فحينما يموت مستضعفا ولا يرى نصرا يوقن أن الله ادخر له الثواب، أيما قال كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أيما سرية غزت، خرجت للغزو فغنمت، حصلت الغنيمة فقد استعجلت ثلثي الأجر، استعجلت. احنا بنستعجل عايز الثواب في الدنيا. فربنا بيقول لك وده كما قلت هذا ليقولوها الا الله سبحانه وتعالى، هذا كلام لا ياتي الا بوحي. بعد الكلام عن الملك وانه وصل الى هذه الدرجه نقطتين، النقطه الاولى هذا بتوفيق من الله، ثانيا ان الاخره خير. يبقى اي نعمه تمر بها في حياتك اولا هذا بتوفيق من الله، ثانيا زعلني ان الاخره خير من ذلك. اي لذلك كما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا راى شيئا اعجبه قال ها اللهم لا عيش الا عيش الاخره. انت ماشي كده عربيه عجبتك معديه كده تلقائيا حصل عندك زي ريفلكس تلقائي كده تقول على طول ايه اللهم لا عيش الا عيش الاخره. ليه؟ مركزيه الاخره في حياتك. طب ما نقول يا رب ارزقني عربيه زيها وبرضه لا عيش، يعني ايه المشكله يعني يا عم الشيخ انت مالك في ايه النهارده؟ اللهم على عيش الا عيش الاخره، ان الاخره تكون محوريه في حياتك مركزيه في حياتك. يعني شوف كان اذا راى شيئا اعجبه قال اللهم لا عيش الا عيش الاخره، يعني القضية ربط مباشر لا تمدن عينيك. طب ده حرام إلى ما متعنا به أزواجا منه، ده مش حرام. القضية أن مد العين سيتبعه تطلع سيتبعه تشوف ثم إرادة ثم قصد ثم بذل مجهود، أنت هنا بتنحرف عن وجهتك الرئيسية. راجعوا مسألة مركزية الدار الآخرة في حياتكم في قلوبكم، وأنا مخاطب بهذا أولا، مركزية الدار الآخرة. إذا رأيت نعمة عظيمة نزلت عليك أو على غيرك لابد أن تتذكر شيئين، أولا أن هذا من عند الله وكذلك مكنا ليوسف أصيبه برحمتنا من نشاء، ثانيا ولأجر الآخرة خير. يبقى الآيتين دول كيف نتعامل مع أي نعمة تمر أنت بها أو ترى غيرك فيها، أن هذا محض فضل وتوفيق من الله، ثانيا ها لأجر الآخرة خير. مش هنعدي الا ما تقوله. اي نعمه بتمر بها او ترى غيرك فيها اولا فضل من الله سبحانه وتعالى ولا اجر الاخره خير. ما فيش فايده. خايفين تطلبوا الاخره ليه؟ خايفين ربنا يديكوا الاخره؟ ولا اجر الاخره خير بس مش لاي حد، للذين امنوا وكانوا يتقون. ان بعض العلماء قال ان الايمان جيب الماضي انه لابد انه يكون ثابت، والتقوى منازل متكرره بيمر بها الانسان. هذا المشهد حدث في القصر بمجرد خروج يوسف عليه السلام، جلس مع الملك تفاجأ بعد كده وجاء إخوة يوسف. حتى الواو مع المد ده في فترة زمنية طويلة مرت ما بين آية 58 وآية 57، فترة زمنية طويلة سنوات عدت. تولى يوسف الملك وقام بهذه الوظيفة على أحسن وجه، وادخر مدة السبع السنوات اللي كان فيها الحصاد ادخر ما ينفع مصر وغيرها من البلاد، ثم بدأت سنوات العجاف. وبعض أهل العلم قال مر ثلاث سنوات عجاف من السنوات اللي فيها جدب، وبعد كل هذه السنوات بدأ الجدب والفقر يمر بكل الأنحاء اللي موجودة حول مصر ما عدا مصر. ليه؟ لأن مصر كانت واخدة احتياطاتها بسبب توفيق الله سبحانه وتعالى للرؤية التي رأها الملك وبتأويل يوسف عليه السلام ثم بإدارة يوسف عليه السلام الحكيمة لهذا الموقف. فكانت مصر هي البلد الوحيدة الموجودة اللي عندها الميرة، اللي عندها الغذاء، اللي عندها الحبوب، اللي عندها الطعام. وكانت كل البلاد المجاورة بتبعت حد يمتار يحمل الطعام، يأخذ الطعام، يأخذ حصة من الطعام. وكان يوسف عليه السلام عدلا قسطا مقسط، كان لا يعطي لكل واحد إلا حمل بعير. مش يجي له واحد معرفة يدينه عشر أحمال من البعير، ويجي له واحد ما يعرفوش يقول له مالكش حاجة عندنا. لا، كل واحد كان بيعطيه حمل بعير فقط. ليه؟ يعني زمن مجاعة، ودايما زمن المجاعة يزداد فيه الاحتياج إلى العدل. وده هنا بعض أهل العلم اللي ذكر إن ده السبب الرئيسي اللي خلى يوسف عليه السلام يطلب هذه الوظيفة، إنه بعلم من الله كان متوقع إن ده هيحدث المجاعة تحدث، فكان هو اللي أحسن واحد يقوم بهذه الوظيفة. لو تركت هذه الوظيفة لغيره ولا سيما أنه لا يكون مؤمن سيتعامل بظلم. كل الأحداث دي تم تجاوزها، كل اللي بقوله ده تم تجاوزه، كل هذه السنوات تم تجاوز، لأن في مقصد أساسي أو مقاصد أساسية للقصة القرآنية ليس مجرد الترف. المشهد اللي تم تجاوزه ده لو اتعملت دي تمثيلية أو اتعمل فيلم دي ممكن تقعد عشر حلقات في كلام فارغ. والرواية دي ممكن تبقى مجلد. ويقعد يحكي بقى في تفاصيل الملك بتاع يوسف وازاي كان بيوزع وازاي كان مش عارف ايه وبعدين اتجوز ومش ويقعد يحكي قصص طويلة. لذلك حتى الشيء العجيب ان لما تيجي تقرأ من هنا من بداية وقال الملك ائتوني به لم يعد هناك ذكر لامرأة العزيز. دايما الخيال ان ايه ان البطل يجوز البطلة في الاخر. يعني دايما تجد ايه ان التفسير ان سيدنا سليمان اتجوز بلقيس وان سيدنا يوسف اتجوز امرأة العزيز وانه مات وان هي مش عارف راحت وقصص بقى وانه راحت قالت له سبحان الذي مش عارف عمل ايه الا انت. حكايات حكايات اسرائيليات يعني تتعمل افلام. نجد ان القرآن لا يركز على هذه القضايا ودي موجودة حتى الان على فكرة في سفر التكوين موجودة حتى الان في التوراة قصص كثيرة وانه تزوجها وانه مش عارف وجدها بكرا وانه انجبت له مش عارف مين وانه قصص. القرآن بيتجاوز كل ذلك في مقاصد أساسية للقصص القرآن، فلا ينبغي أن نخرج عن هذه المقاصد في قراءتنا لكتاب الله سبحانه وتعالى، سواء في قصة أو في غير ذلك. القرآن نزل هدى للمتقين، نزل لمقاصد. في ناس بتحرف القرآن عن هذه المقاصد. وجاء بعد سنوات جاء إخوة يوسف. ليه جاء إخوة يوسف؟ ليه؟ عشان المجاعة أصابت الشام وبدأت المجاعة موجودة عند سيدنا يعقوب وبدأ أهل الشام عايزين طعام. هيجيبوا طعام منين؟ هم معاهم دراهم ومعاهم دنانير معاهم فلوس بس ما عندهمش أكل، في مجاعة. فالناس البلاد حوالين مصر معاها فلوس بس معاش طعام. مين اللي عندهم طعام؟ مصر. فكانوا بيبعتوا قوافل من كل البلاد لمصر حتى يأخذوا الطعام. وهنا بعض العلماء أشار إلى معنى أن يوسف كان يقف بنفسه على توزيع الطعام. لما قال وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه، فقال هو ليه دخلوا عليه؟ مش هو ملك؟ مش هو عزيز؟ ده المفروض يقعد في مكتبه والموظف رقم 10 تحته هو اللي يبقى مسؤول عن التوزيع. لا، كان بيقف بنفسه. ذلك أول لما جم وجم قدرا في وقت، يعني هو كان واقف كان بيقف على توزيع الطعام بنفسه عشان ما حدش يعطي لحد أكتر من حملين للبعير. كان واقف بنفسه. فأول ما جم عرفهم لأنه كان بيقف بنفسه على توزيع الطعام. انظروا بالرغم أن آتاه الله الملك وأنه كان في منصب وأنه كان معاه كثير من العمال إلا أنه كان يقف، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال عن يوسف وقال لفتيانه معاه عمال كتير. يعني ممكن يخلي أي صبي من بتاع هو اللي يقول له إيه انزل اقف على توزيع الأكل وما تديش لحد. طبعا الفتى ده ممكن يجيهم حد إيه مكرمش له 20 دينار ولا حاجة. ولا يوسف عليه السلام كان يقف بنفسه على توزيع الطعام. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. كأن يوسف عليه السلام لم ينسى هذه الأخوة، وهم نسوا يوسف عليه السلام، لم يعودوا يفكروا فيه، لم يعودوا يفكروا فيه. وأنا الزمخشري أطنب في الكلام، لماذا عرفهم وهم له منكرون؟ لأنه صاحب فكر وكان مشغولا بهم وهم رموه من ذاكرتهم ونسوه ولم يفكروا فيه، أو لأن الملك غير يوسف عليه السلام. الشاهد فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم، برضو تجد أن الأحداث متتالية. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. عايزكم تقروا القرآن بتركيز ويبقى دايما عندك تساؤلات، مش لازم تجد لها إجابات بس المهم يبقى عندك إيه، يبقى عندك أسئلة. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. هم جايين ليه؟ جايين يزوروه، بقالهم كتير ما شافوش بعض. يا جماعة جايين إيه؟ جايين عشان يمتروا ياخدوا طعام لأن في مجاعة. طيب دخلوا عليه فعرفهم لهم ينكرون. ولما جهزهم بجهازهم كده القصة ماشية ولا في مشكلة؟ ماشي، لأنهم جايين عشان الطعام. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. العلماء هنا قالوا لماذا طلب يوسف هذا الطلب؟ فجأة يقول لهم ائتوني بأخ لكم من أبيكم. هذا كثير من المفسرين قال، بل جماهير المفسرين قالوا هذا الطلب لا يكون إلا مع سابق حديث بينهم. يعني مش معقول جايين يطلبوا الطعام وما يعرفوهمش وبعدين دخلوا وأعطى لكل واحد الحمل بتاعه وبعدين هم ماشيين لهم إيه؟ أخوكم فين؟ يعني إيه اللي أخونا فين دي؟ ده مين؟ وكمان هاتوه ائتوني بأخ لكم من أبيكم. وبعدين ده بيكلمهم عادي، الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير من زي. هم ما تخضوش من الطلب. فمعنى كده ان في حديث او في حوار دار بينه، حوار مش حوار اللي هو يعني حديث دار بينه. العلماء هنا وقفوا، منهم من حاول ان يستنتج من السياق ذو القله، ومنهم من نظر الى الاثار المرويه عن السلف التي هي من الاسرائيليات، ومنهم من قال لا نعلم ما الذي حدث بينه. توقف، قال احنا مش هنعرف وما نعرفش، احنا نتجاوز، وده مش غرض اصيل في القصص القراني، احنا نتجاوز ده. المهم ان الطلب ده دار بينهم حديث على اثره طلب هذا الطلب، وان هم لم يحدثوا فزعا او رعبا من هذا الطلب، ان ده كان على اثر حديث بينهم طبيعي. ده اللي توقف. اللي حاول يفهم من الاثار وقرأ الاثار المرويه عن السلف هي غالبا من الاسرائيليات، اختلفوا. بعضهم قال، وده الأشهر عن السدي وده اللي موجود في التوراة، إن يوسف عليه السلام اتهمهم، قال لهم أنتم جواسيس، أنتم عيون، أنتم جايين مصر جواسيس، خلاص. فنفوا عن أنفسهم وقالوا والله ما جينا إلا لنحصل على الطعام. قال لا، بل أنتم جواسيس. قالوا والله إن لنا أبا شيخا كبيرا وكنا 12، وقعدوا يحكي له القصة، وإحنا كنا 12، واحد أكلوا الذئب، وواحد اخونا عند الصغير وهو بعتنا، واحنا كذا وكذا. قال لهم خلاص، انا عايز دليل يدل ان انتم صادقين عشان اديلكم الطعام. قال له الدليل احنا نجيب لك اخونا، لو جبنا لك اخونا صدق. قال خلاص، اتوني باخي لكم من ابيكم حتى اصدقكم. دي الروايه اللي مرويه عن السدي، ودي اختارها اللي اختار قول الامام السدي، وهي موجوده في التوراه. كتير مفسرين رفض الروايه دي. ليه؟ قال هذا لا يتماشى مع اخلاق يوسف في الكرم، ان هم رايحين ما قالوش لسيدنا يعقوب ان هو اتهمنا، ده بالعكس جايين بيقولوا ان سيدنا، يعني ان هم مش بيقولوا على سيدنا يوسف، يعني ان هو العزيز مصر اكرمنا غايه الكرم. قالوا ما نبغي، اي ما نريد فوق ذلك، على خلاف معنى ما نبغي، ده المعنى الاشهر، ما نريد فوق ذلك، لقد اكرمنا غايه الكرم. فالروايه دي كانت مرفوضه. منها ان هم اللي طلبوا حمل بعير زائد، حمل بعير زائد. قال لهم طيب مش هينفع، احنا في نظام كل واحد له حمل بعير واحد، هتجيبوا اخوكم المره الجايه وانتوا جايين اعطيكم ذلك، ولو ما جبتوش اخوكم اللي معاكم ده يبقى انتوا كنتوا بتكذبوا، يبقى انتوا كمان لن تكتالوا ولا هو، لو اتيتم باخيكم انتم ستكتالون وهو معكم. خلاص، يبقى هم كانوا عايزين حمل بعير زائد، هو رفض، قال ائتوني باخي لكم من ابيكم، مش انتوا شايفين ان انا اكرمتكم انتوا نفسكم، فلما تجيب اخوكم انا اكرمه واكرمكم. وطبعا ممكن حد مش فاهم قيمه ده، حمل بعير واحد كان بيفرق، دي مجاعه، يعني هم 10 يجوا بكل هذه المسافه. طب ما كان بعت 9، ليه بعتهم كلهم؟ ليه كان كل حد في قبيله كان بيبعت كل ما لديه من اولاد؟ لان مجاعه ولديهم مال لكن ليس لديهم طعام، فحمل بعير بيفرق، حمل بعير واحد زياده بيفرق. فلذلك قالوا لسيدنا يعقوب بعد كده ارسل معنا اخانا نكتل، يعني انت لو بعته معانا احنا هناخد كيل زياده، احنا محتاجينه، ده اصلا يا دوبك يقضينا، ذلك كيل يسير. فالشاهد ايا كان ما حدث، حدث بينهم حوار على اثره قال لهم يوسف ائتوني باخ لكم من ابيكم، الا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. وقالوا إن سيدنا يوسف مش بس كان بيعطي الكيل للناس، كان عامل مكان إقامات خير المنزلين، ده المنزل اللي بيضيف الناس، كان بيعمل مكان إقامة اللي جايين من سفر ينزلوا فيه ويضيفهم وبعدين يعطيهم الكيل. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به، لو ما جبتهوش أي المرة القادمة، فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه. يعني المرة الجاية لو ما جيتوش به، لا إن لم تأتوني بأخي لكم من أبيكم لن أعطيكم الطعام. فلا كيل لكم عندي، أي فلا كيل لكم كلكم، مش بس لأخوكم، يعني حتى لو أنتوا جيتوا أنتوا 10 مش هتاخدوا حاجة، لكن لو جبت أخوكم هتديكوا 11. وقالوا الشرط ده شرط يوسف لحيلة ليحصل على أخيه، لو أخيه بنيامين. طب هنا المفسرين قالوا طب ما الطلب ده اللي طلبه سيدنا يوسف هيؤدي إلى مجيء بنيامين ثم بعد ذلك يأخذه ويؤدي إلى حزن يعقوب، لماذا فعل يوسف هذا؟ وده برضه من الإشكاليات اللي موجودة في القصة. كتير كتير من المفسرين حطوا 4 أو 5 احتمالات ليه سيدنا يوسف عمل كده. خايف عليه من ايه؟ طب ما حزن يعقوب ده من الأقوال، وإن كان ده من أضعافها يعني. الشاهد بعد كتير من الأقوال قالوا هذا بوحي من الله، وده فعلا أي تحليل عقلي للي حصل إن ليه سيدنا يوسف، طب ما لو خايف عليه كان راح قال لهم قولوا لأبوكوا أنا يوسف وتعالوا، خلصت القصة اللي كانت لها قصة خلصت. كان ممكن ده يحصل امتداد فترة البلاء، وإن يعقوب يبتلى مرة أخرى في ابنه الآخر، هذا بقدر من الله. فأحيانا بتحدث أمور قدرية على أيدي بعض عباده كما حدث مع الخضر. فهنا يوسف عليه السلام ده أمره الله سبحانه وتعالى، ده تختيار يعني، ورجحه القرطبي وغيره، ده بوحي من الله سبحانه وتعالى ليفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء من أقدار، زي ما حصل مع الخضر كده. وكذلك كدنا ليوسف، وهنيجي إن شاء الله لما تجينا نشرح التفصيل ما معنى كدنا ليوسف. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. خلينا نوقف عن ساعة بالظبط لما تيجي قولي فضلا ايه. قال أتوني فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه. هم عارفين أبوه يرفض، فالمراودة تكلمنا عن المراودة بالتفصيل وراودته التي هو في بيتها. المراودة فيها أخذ وجذب ومراح ومجي وذهاب ومجيء. هم عارفين والدهم هيرفض، فقالوا احنا هنحاول، احنا هنضغط على نفسنا ونحاول. قالوا سنراود عنه أباه وإن لفاعله، تأكيد واللام إن لفاعله. سيدنا يوسف عايزهم يرجعوا تاني عشان ياخد أخوه. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم. البضاعة هنا خلاف طويل، دي الحاجة التمن اللي هيدفعوه ياخدوا بيه الطعام، سواء بقى كانت مقايضة بيجيبوا حاجة أيا كانت حسية يدفعوها وياخدوا طعام، أو دراهم، وكتير قال دراهم. يبقى البضاعة هنا المقصود بيها التمن اللي دفعوه عشان ياخدوا الأكل. سيدنا يوسف حط لهم الأكل وخبى الفلوس اللي دفعوها جوه الأكل. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. قالوا ليه سيدنا يوسف عمل كده؟ قالوا ليظهر كرمه، أو حتى إن لو كان يعقوب عليه السلام والده يمر بأزمة مادية يحتاج إلى هذا المال، فهذا من بر الوالدين إنه بيقوم بما أمره الله به، إن هو هيحدث البلاء في بنيامين، لكن أيضا يقوم ما يستطيعه من بر وبالإكرام، أو وده الأخير المذكور هنا لعلهم يرجعون. حتى إذا رأوا هذا الكرم أعطاهم الطعام وأعطاهم المال، هذا يساعد في رجوعهم مرة أخرى، مش هيخافوا منه يعني. كان ممكن يكتفوا وسيدنا يعقوب يقول لهم لا خلاص ما عدتوش تروحوا تاني، كفاية 10 أحمال دول ما عدتوش تروحوا تاني. لكن حينما وجد الإكرام والطعام والمال قال لهم خلاص روح، وهم أيضا تحفزوا للذهاب يعني. ما كانش في أي صورة تدل، وده اللي يدل على منع رواية السدي أنه اتهمهم بالجواسيس، يعني لو كان اتهمهم كانوا هيخافوا من الذهاب، لكن قمة الإكرام وقمة العطاء جعلتهم يذهبون مرة أخرى، فوقعوا في المكيدة التي حدثت. لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي إذا عادوا لعلهم يرجعون. كان حاجة حصلت معايا وأنا بقرأ في نفككوا شوية كده، أنتوا عاملين كده ليه؟ المهم أنا بقرأ في معنى كلمة انقلبوا في تفسير ابن عاشور، عندي طبعا سيئة جدا كده مليانة تصحيف، ده يدل لك يعني في تصحيف أحيانا بيبقى فاحش. كاتب إيه؟ الانقلاب بمعنى الجوع. انقلبوا يعني جاعوا إزاي؟ قريتها تاني، الانقلاب بمعنى الجوع. ماشي، هو في أكل في القصة وكده وضعاتهم ورحلين، بس مش ماشية يعني. قلت سبحان الله اللغة دي يا أخي حاجة عجيبة جدا، أكن انقلبوا بمعنى جاعوا إزاي؟ فطلعت الانقلاب بمعنى الايه؟ الرجوع، يعني في راء بس. فشوف راء تقع ممكن ايه، فده احيانا كنت برضو قرأت حتى خطأ وقع فيه بعض الكتاب اللي نقلوا من ابن كثير طبعة معينة ومن الزمخشري، وقع فيه كتير من المعاصرين، حتى الشيخ خسر في التفسير وقع في الخطأ ده وغيره، كل المعاصرين اغلبهم اللي نقل من طبعة معينة وقع في الخطأ ده. بيقول ان الملك كان له النسخة القديمة أهرام كثيرة فيها طعام، أهرام كثيرة فيها طعام، فحتى إيه تلاقي بعض المعاصرين معلق في الحاشية وهذا خطأ تاريخي، فالأهرام لم تكن مكان لتعامل على أنها أهرام وصلح الخطأ. لكن الطبع هي معنى أصلا مش معروف مش مشهور لغة، اسمها أهراء، هذا ما يضعه الملوك من صحف كبيرة للطعام. وأول ما ذكر المعنى ده الزمخشري وأخذوا عنه ابن كثير دون أن ينسبه إليه، وكتب اللغة ذكرت هذا المعنى. حتى الطيبي في حشي على الكشافة الزمخشري قال أنا تعجبت من اللفظة دي وبحث عنها ووجد أن هي مكان للطعام. شاهد أحيانا التصحيف بيعمل بعض الأخطاء الإيه اللي تخليك تنتقل من الرجوع إلى الإيه إلى الجوع. طيب نرجع تاني، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل. ما منع منع؟ طب هم خدوا الكيل، شو ما خدوا الطعام، هم اللي يعني منع منا الكيل المرة القادمة. ده جمهور المفسرين في المستقبل، قول ضعيف، منع من أخينا الكيل، يعني مرضاش يدينا الحمل الزائد بتاع أخينا. لكن الراجح ودل عليه الجماهير أي منع منا في المستقبل، يعني ده آخر طعام هيجي لنا، والمجاعة ممكن تطول، وهي فعلا قعدت 7 سنين هنحتاج نروح تاني، فلازم يكون معنا أخونا المرة القادمة. منع منا الكيل أي في المستقبل، فأرسل معنا أخانا نكتل، وفي قراءة يكتل، والقراءتين ينزلان بمنزلة الآيتين، فكل قراءة تعطي معنى متكامل مع الأخرى، يعني إحنا هنكتل وهو هيكتل، فإذا القراءتان تؤدي إن هما هيكتل وهو أيضا سيكتل. فأرسل معنا أخانا نكتل في قراءتنا وفي قراءة يكتل، وإن له لحافظون، نفس الجملة التي قالوها لأبيهم عن يوسف، وإن له لحافظون. فرد قال هل آمنكم عليه، برضه أنتوا لسه بتقولوا وإن له لحافظون، قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. هنا تعلم يعقوب من الدرس، هناك قال إني أخاف، إني لا يحزنني الخوف والحزن، وتكلمنا على مشاعر الخوف والحزن، هنا انطلق مباشرة قال فالله خير حافظه، تعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلم يعقوب الدرس وكان متعلقا بالله سبحانه وتعالى، قال فالله خير حافظا، فرجع الاثنان بنيامين ويوسف عليه السلام، قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. معنا قديه كده عم الشيخ؟ معنا 2 دقيقة. ولما فتحوا متاعهم أمام يعقوب عليه السلام وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، واضح ان هم فتحوا المتاع امام يعقوب، قالوا يا ابانا، لان هنا في لسه نوع من المراوده، يعني كلمه فالله خير حافظا لسه سيدنا يعقوب ما وافقش، ولكنه مال الى الموافقه، يعني لسه ما ادهمش كلمه، فحس ان هو محتاج كمان ايه ضغطه شويه كده ويوافق، لانه يعني برضه هنا ايه طالما قال فالله خير حافظا يبقى في نيه ان هو يرسل معهم اخاهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم، بضاعتهم اللي هي ايه الدراهم الفلوس الثمن، ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. ما نبغي الأشهر إن ما استفهامية واستفهام استنكاري، هنعوز إيه أكتر من كده، يعني الراجل يعمل إيه أكتر من كده، الراجل عدى العيب يعني يعمل إيه أكتر من كده، في معنى ما نبغي، ما نافية، ونبغي بمعنى ظلم من البغي، أي ما بغينا عليه وما افترينا وما قلناه عنه حق إنه لكريم، لكن الأشهر ما نبغي يعني عوزي أكتر من كده، هذه بضاعتنا ردت إلينا، وفي تجاوز في الكلام وحذف، فإذا أرسلته معنا في المرة القادمة، وده هنا محذوف كأن ده أمر منتهي، يعني مش عايزين يطلبوا الطلب تاني، كأنه بيتعاملوا وما قفزوا على إن الإيه إن خلاص أنت مش هنقعد بقى، أنت موافق إن شاء الله، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كلمة، هم إيه قفز بك، عارف واحد زي ما قلت لك قبل كده إيه يقول لك انت عندي خطبه جمعه، انت عندي الجمعه الجايه اللي بعدها، يا عم انا قلت لك اصلا انت مين اصلا، يعني نظام التدبيس في الكلام. فهو هنا قالوا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا، وخلاص هنرجع ان شاء الله وكله يبقى كويس، ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيلا، بعند الموضوع بسيط، ذلك كيل يسير، اما يسير عليك انها ايام قليله وسيعود اليك، او يسير بالنسبه اليك ولكننا نحتاج اليه في زمن المجع، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم، تربية لأولاده، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، لم يأخذ هذا الموثق في الأول، ولم يقل في أول الأمر فالله خير حافظ، هذا تكرر في هذه المرة أن يتعلق القلب بالله، فنجح يعقوب في هذا البلاء، فرجع الاثنان إليه. قال لن أرسله معكم، ده مهم جدا أنك تربي الناس على مسألة احترام المواثيق والعهود. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا، ممكن يقول إيه بس ده مهم أن يربي ذلك عند الطفل حتى وعند الشخص، يعظم العهود والمواثيق، لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لا تؤتونني به إلا أن يحاط بكم، هنا استثنى إن هم بشر قد يحدث شيء ويحاط بهم. فلما أتوه موثقهم، هنا كلها معاقدة مع الله، قال الله على ما نقول وكيل. عارفين الحديث المشهور، حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين، الرجل اللي اقترض أراد أن يقترض 1000 دينار من رجل، فقال له من كفيلك؟ قال الله كفيلي. قال من وكيلك؟ قال الله وكيلي. فأعطاه 1000 دينار ثم ذهب، فجاء موعد سد الدين فلم يجد سفينة، فوضع 1000 في قارورة وفي خشبة وألقاها في البحر، قال اللهم أنت كفيلي، اللهم أنت وكيلي، وألقاه. ذهب الرجل ينتظر السفينة فلم يجد شيئا، فوجد خشبة، قال أخذها أحتطب بها وأشعلها لأهله، فكسرها فوجد المال. ثم جمع 1000 أخرى وجاء إليه بعد فترة من الزمن، أراد أن يعطيه، فقال له قد قضى الله عنك، ولم يخبره بما حدث، حدش عرف التاني. لذلك أبو هريرة كان بيقول كنا نجلس في المسجد يرتفع أصواتنا، أيهم أفضل، اللي قبل بكلمة الله وكيلي، ولا التاني اللي كان عنده ثقة في ربنا وحط الفلوس ورماه، مين الأفضل؟ فمسألة هنا لما قبل يعقوب بهذه الوكالة، قال فلما أتوه موثقة من الله، قال الله على ما نقول وكيل، قبل بذلك، فحفظ الله عز وجل بنيامين، وحفظ الله عز وجل يوسف. وقال يا بني، آية 66 فيها تحذير وتخويف وأخذ ميثاق، آية 67 فيها حب ورعاية، هكذا الأب يجمع بين الرحمة والحزم. قال يا بني خايف عليهم، لأن إخوة يوسف هنا ممكن يظن أنت مش خايف علينا، يعني أنت خايف على بنيامين ومش خايف علينا. وهنا دي نقطة مهمة، أنه هو في أول مرة يعقوب قال إني لا يحزنني أن تذهب وأخاف أن يأكله الذئب، طب أنت مش خايف علينا؟ فهنا يعقوب عليه السلام احتاط في كل كلامه مع الله ومعه، فقال لهم أنا خايف عليكم يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وفي نفس الوقت بيعلمهم التعلق بالله سبحانه وتعالى، وما أغني عنكم من الله من شيء، أخذ بالأسباب وتوكل. وفي آية واحدة تحتاط وتخطط وتدبر وتأخذ بكل الأسباب، ثم تعلم أن كل هذه الأسباب لا تغني عنك من الله شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ومعه الصديق، وقال أخذ بكل الأسباب، فقال له الصديق لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال ما ظنك باثنين الله وثلاثهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد المشركين في الغار، عند الغار، لم يفكر ما الذي حدث، ما السبب الذي فقد، هل مثلا بنت الصديق وهي جاية، هل حد بلغ عنه، لم ينشغل بذلك، خلاص وأخذ بكل الأسباب. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد، أنا طولت معلش، وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، تكررت مرتين في السورة، مرة مع الشرع ومرة مع القدر، مرة مع الشرع على لسان يوسف في السجن، ومرة مع القدر على لسان يعقوب مع أولاده. فالحكم لله سبحانه وتعالى قدرا وشرعا، يحكم في ملكه ما يشاء، ألا له الخلق والأمر، يأمر في ملكه ما يشاء سبحانه وتعالى، قدرا يقدر ما يشاء ويشرع ما يشاء سبحانه وتعالى، فالقدر له والتشريع له سبحانه وتعالى. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، آيات مليئة توكل وإخبات وإنابة وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. فلما حقق يعقوب هذا المقام، أرجع الله له سبحانه وتعالى يوسف، وأرجع الله له بنيامين. مهم جدا أنك تراقب قلبك وتراقب توكلك في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. ولما دخلوا، نكمل بإذن الله عز وجل ما الذي حدث حينما ذهبوا ودخلوا من حيث أمرهم أبوهم. لكن نلاحظ هنا عشان هنحتاجها، أن يعقوب عليه السلام أظهر حبه لهم، يعقوب عليه السلام أظهر في هذه المرة حبه لهم ورعايته لهم، لذلك موقفهم هيتغير غير موقفهم مع يوسف عليه السلام. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، ونجعلنا وإياكم من أهل القرآن. وكل ما ينفعش أنت تحط قاعدة وتطردها، محتاج تدرس كل موقف بحسبه. في الموقف ده أنت دورك إيه هنا؟ دورك ممثل؟ دورك سوري؟ أنت أراجوز بتمثل دور معين مالكش أي دور؟ ولا أنت مغير حقيقي؟ فممكن واحد، وأنا رأيت بعض الناس حالا يذهب للاستفتاء بعض مشايخنا، فأجد أنه يمنع فلان من الذهاب لهذا المنصب ويجيز فلان. الذي منع هذا قد لا يملك الأدوات أصلا للتغيير، هو فرحان بالمنصب وليس عنده علم أساسا، يعني أقول لك أنا راح عشان أطبق الشريعة، هو مش عارف هي الشريعة أصلا لا تطبق. فهو أحيانا الإنسان بيتبع هواه، فده موطن أن الإنسان يتهم فيه نفسه. إذا اتهم نفسه وتبين وعلى علم وعلى بصيرة، فليقدم مستغفرا لله سبحانه وتعالى ويسأل الله السداد. لكن حينما يكون هذا المكان محل تهمة محل فساد بين من عموم من يرونه حول، والكل ينصحه وهو يصر على رأيه، ده مقام اتهام نفس أصلا، ولا سيما الاقتراب من أبواب السلاطين، ده مقام اتهام نفس، ده مقام مزلة، ده مقام أصلا مقام الإنسان يتهم فيه نفسه. ده ذئبان جائعان، ده ذئب الجائع الآخر، الشرف حرص على منصب معين، ده ذئب جائع، ده مقام شبهة. يعني ده الأصل في الإنسان يحترز، لكن يكون بمفرده هو من يقرر إن أنا اللي صح وكل اللي حوالينه شايفينه غلط ومصمم، لا ده هنا في إشكال، ده موطن تهمة. لكن حينما يكون من حوله يدفعونه أنت أحق بذلك، يقول مثلا لأحمد بن حنبل أو يقول للصديق أنت أحق، وهذا يدفعه وهذا يقول له ليس هناك غيرك، وهذا فليستعن بالله. لكن يقول أنا أحق والكل من حوله يقول له أنت لا تفعل شيئا، أنت يلعب بك، أنت لا تقدم شيئا للدين، ويصر على ذلك، ده موطن تهمة، ولا سيما في الاقتراب من أبواب السلاطين. نسأل الله السلامة من ذلك. السؤال إن إذا تعلل الكل لا سيما المتدينين بهذا المبدأ فمن يتسلط على رقاب الناس؟ هو إن إحنا نشارك يعني في المناصب. إذا كان هناك أكثر من واحد ربما يجيد هذا المنصب، لكن لكل واحد أيديولوجيته، إيه ده فخ ده ولا إيه؟ يوجد في التنفيذ والتفكير وكل طريقة الأنفع، فلماذا يمنع؟ مرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.